بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما أنما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. قال: رواه أحمد والبخاري بمعناه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالشركة وأحكام الشركات، وذكر لنا في هذا الحديث صورة من صور الشركات، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر من اثنين، يشترك بأموالهما. وهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على مشروعية الشركة في الأموال. على اختلاف فيما بينهم، فمنهم من اشترط التساوي، ومنهم من اشترط اتحاد النوع في المال، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم من ذلك اشتراط التساوي، لأن كل إنسان يدفع من ماله بنسبة يمكن أن يحسب الربح والخسارة بموجبها. وكذلك إذا كانت التجارة في أنواع من الأموال مختلفة، فيمكن أن تكون الشراكة أو الشركة على هذا الأمر. لكن محل اختلاف بعض أهل العلم في نوع المال، يعني في النقد، هل يجوز لشريكين أن يدفع أحدهما دنانير ويدفع الآخر دراهم، على اعتبار أن الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب؟ من أهل العلم من منع ذلك، والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بممنوع إذا عرفت نسبة الذهب إلى الفضة وعرف الحساب، بحيث تحول قيمة الفضة إلى ذهب، أو قيمة الذهب إلى الفضة، وعندئذ يتحد النوع ويزول الإشكال الذي تعلق به بعض أهل العلم. والحديث حكى لنا صورة من صور البيوع، وهي أن كل من زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا يتاجران في النقد، فيشتريان نقدا بنقد ونقدا بنسيئة، يعني إما أن يكون صرفا وإما أن يكون بيع نسيئة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الصرف، أن يكون يدا بيد، ومنعهم من بيع النسيئة لأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في الربا. وقد مر بنا في باب الربا أنه إذا كان الجنس واحدا فلا بد من أن يتوفر شرطان: المثلية والتقابض. أما إذا اختلفت الأنواع فلا بد من التقابض. لذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصرف إذا كان يدا بيد، ومنعهم من النسيئة لأنها فيها نوع من أنواع الربا. وهذا الحديث دليل على ذلك. نعم، زيد بن أرقم صحابي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، الحديث أخرجه البخاري لكن المؤلف اختار لفظ مسند الإمام أحمد، لذلك يقول: لفظ البخاري ما كان يدا بيد فخذوه، يعني إذا كان البيع يدا بيد تقابض فلا بأس، وما كان نسيئة فردوه. وهذا يدل على أن الشريكين زيد بن أرقم والبراء بن عازب يعني اعتاد أن يتبايع بهذه البيوع، وليس أنهم باع صورة واحدة. قال: والحديث استدل به أو استدل به على جواز تفريق الصفقة، يعني إذا كان تاجر يتبايع بيوعا مباحة وبيوعا ممنوعة فلا نحكم على كل تجارته بأنها محرمة، ولا نحكم عليها بأنها كلها مباحة، وإنما ما كان مباحا يقر ويمضى، وما كان مخالفا لقواعد الشريعة فيمنع. قال: والحديث استدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح. وبعض أهل العلم يعني أورد على هذا الرأي احتمال أن ما كان يفعله البراء بن عازب وزيد بن أرقم أنهم لا يعقدون ما يصح وما لا يصح في صفقة واحدة، وإنما هذه لها صفقة وهذه الأخرى لها صفقة، هذه بعقد وتلك بعقد، ولذلك لا يعتبر هذا نوع من الاختلاط، وإنما العقد الصحيح يمضى والعقد الباطل يرد. ولهذا قال: وتعقب باحتمال أن يكون عقدا، أن يكون عقد عقدين مختلفين، عقد لبيع المال بجنسه نقدا يعني تقابضا، وعقدا يكون المال بجنسه نسيئة. قال: ويؤيده يعني ويؤيد هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أهل العلم بأن العقد كان عقدين ولم يكن واحدا، لاحتمال أن العقد الواحد ما دام شابه حق وباطل فيبطل، لكن لما يكون عقدين لا يبطل، قال ويؤيده ما في البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور، فذكر هذا الحديث وفيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيعة، يعني تارة تقابضا وتارة نسيئة، تارة حالا وتارة مؤجلا نتقابض هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. فمعنى قوله ما كان يدا بيد فخذوه أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكون جميعا في عقد واحد. قال واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة في الدراهم والدنانير، وهو إجماع كما قال ابن بطال، لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه، وهذا الشرط ليس في ظاهري فيما يبدو لي والله أعلم، ليس بلازم. الاحتمال أن يكون هناك شريكين بنسبة، هذا نسبته الربع وهذا ثلاثة أرباع، أو هذا النصف وهذا النصف وهذا الثلث وهذا الثلثين، فلماذا يمنع ولا يجوز أن تكون الشركة إلا إذا تساوي؟ وعلى ذلك يكون حساب الأرباح والخسائر أيضا بالنسبة، فالمسألة منضبطة ولا تتطلب هذا الشرط. نعم. هو الآن ما تكلم على هذه الجزئية، لكن سيأتي الكلام عليها على مسألة الذهب والفضة، لأن بعضهم اشترى الشرطين، الشرط الأول أن يتساويا من حيث القيمة، والشرط الثاني أن يتحد نوع المال، وهذا هو الذي لابد أن يكون إما ذهبا وإما فضة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم لا الشرط الأول ولا الثاني، أما الأول فلأنه يمكن ضبطه بالنسبة، وأما الثاني فلأنه يمكن ضبط أحدهما بقيمة الآخر. قال واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة في الدراهم والدنانير، وهو إجماع كما قال ابن بطال، لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرف جميعا إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، يعني مع الشركة يوكله في التصرف. قال وقد حكى ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه. قال واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر. قال فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنهم، والكوفيون يعني الحنفية إلا الثورية. قال واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين، يعني كأن يتاجر يشترك في قماش، يعني بحيث يكون رأس المال، يشترك في زراعة بحيث يكون رأس المال حبوب أو غير ذلك. هذا أيضا محل اختلاف بين أهل العلم. قال واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين، فذهب الجمهور إلى الصحة، ودليلهم على ذلك ما وقع من ابن مسعود ورجلين من الصحابة رضوان الله عليهم، هما عمار ابن ياسر وسعد يعني ابن أبي وقاص، في يوم بدر اتفقوا على أن ما يغنمونه يكون بينهم بالشركة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذهب سعد واستطاع أن يأسر أسيرين، ولم أستطع أن أفعل شيئا أنا وعمار. ومع ذلك قاسموا سعدا في هذه الشركة. فهذا دليل على أن التجارة أو الشركة كانت في غير النقدين، وصحت وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ يبعد جدا أن يحدث مثل هذا الحدث دون علم واطلاع من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: واختلفوا أيضا في هل تصح الشركة في غير النقدين، قال: فذهب الجمهور إلى الصحة في كل ما يتملك، وقيل يختص بالنقد المضروب، ومعنى النقد المضروب يعني المسكوك والذي على هيئة دنانير ودراهم. أما إذا كان الذهب تبرا، أو كان الذهب مسبوكا على هيئة حلي أو غير ذلك، فبعض أهل العلم لا يرى صحة الشركة فيه. والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل، ومعنى اختصاصها بالمثل يعني أن الشركة تكون في المتماثلين، لا يكون في الايه؟ في المختلفين. وحديث اشتراك الصحابة رضوان الله عليهم في أزواجهم في غزوة الساحل، كما في حديث جابر عند البخاري وغيره، يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزات، فنفد أموال أو أزواد كثير منهم، فما كان منهم إلا أن جمعوا هذا الزاد في مكان، ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فكالوا، وكل ملأ ما عنده. فهذه شركة وقعت وكانت في غير النقدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فلو كانت الشركة لا تكون إلا في النقدين لما صح مثل هذا الفعل. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيرهم، أنهم جمعوا أزوادهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها بالبركة، كل هذا دليل على أن الشركة تكون في غير النقدين. قال: ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي وحديث رويفع. حديث أبو عبيدة وهو اشتراكهم في غنائم بدر، حيث حصل لسعد أن غنم شخصين، ولم يحصل لعبد الله بن مسعود ولا لعمار بن ياسر شيء، ومع ذلك تشاركوا لأنهم كانوا قد اتفقوا فيما مضى. قال: والحاصل أن الجواز في جميع أنواع الأموال، يعني هذا الرأي الراجح، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل. وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتاب الفقه، فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل، كأنه يقول إن الأصل في باب الشركة الجواز، ومن لا يرى الجواز عليه أن يأتي به بالدليل. ثم قال: وعن أبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال: الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. وهذا كان بعض أهل العلم يرى عدم صحة شركة الأبدان. ومعنى شركة الأبدان يعني أن يتفق عمال أو صانعون بأن يصنع كل واحد منهما عمله. مثلا رجل يعمل في البناء وآخر يعمل في النجارة وآخر يعمل مثلا في الحدادة، ويتفق هؤلاء الثلاثة على أنهم كل يعمل شغلا، وما يحصل عليه من مال يجمعونه ويوزعونه فيما بينهم، وهذا نوع من أنواع التكافل. فإذا فعلوا مثل ذلك هل تصح هذه الشركة أو لا؟ الذي يدل عليه الحديث أن ذلك جائز، لأن كل واحد يشتغل بجهده. لكن بعض أهل العلم قيد هذا الجواز المطلق وقال لا يصح إلا إذا كان العمل واحدا، يعني بأن كانوا كلهم مثلا بنائين أو كلهم نجارين أو كلهم سباكين وهكذا. أما إذا اختلفت الصناعات فلا. وبعضهم لم يوافق على شركة الأبدان، وادعى أن هذا الصنيع الذي وقع من عبد الله بن مسعود وسعد وعمار، يقول إن هذا من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، وقد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك. ولهذا ما دام ما عندنا دليل أن النبي اطلع وأقر فلا يصح مثل هذا الفعل. والظاهر والله أعلم أن مثل هذا الفعل صحيح، إذ لو لم يكن صحيحا يعني لما عرف بين الصحابة ومن ينكر عليهم، ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الغالب أن كل الأفعال التي يقوم بها الصحابة يستفتون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن حكمها. فعدم وجود إنكار على هذا الفعل من الأدلة التي تدل على جواز ذلك. وإذا أيضا وضعنا في نصب أعيننا أن هذا الحكم وهذا الفعل موافق للبراءة الأصلية فيكون أيضا جائزا من باب أن الأصل هو الجواز، الأصل في الأشياء الجواز. قال وعن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين أي استطاع أن يأسرهما ولم أجي أنا وعمار. وهذا الفعل دل على مشروعية شركة الأبدان، وقد خالف في مشروعية شركة الأبدان الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الخبر عندما استدل به على جواز ذلك حمله الإمام الشافعي على صورة، وهي أن هذه الأسارة وأن غنائم الحرب هي في الحقيقة ليست لمن يغنمها، وإنما هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وتبرع فهذا لا يعطي الحق في أن يشترك الناس في مثل هذا الصنيع. ما فهمت السؤال؟ طبعا البراءة الأصلية اعتبرها بعض أهل العلم أصل من الأصول، وقالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن كثير من المحققين ضبط هذه المسائل، قال الأصل في المعاملات الإباحة، لكن مثلا الأصل في الفروج التحريم، والأصل في كذا، يعني بحيث أنهم قيدوا فيرجع كل شيء إلى أصله. فإذا كان فيما يتعلق بالفروج فالأصل فيها التحريم، وإذا كان ما فيما يتعلق في العبادات الأصل فيه المنع حتى يقوم الدليل على الجواز، وإذا كان في المعاملات كالبيع والشراء فالأصل فيها الإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. نعم. لا هو ما يعتبر كونه، لأن الآيات نزلت فيما بعد، نزلت بعد ذلك، والنبي أقرهم، ما رد عليهم عملهم وأقرهم على الشركة عند نزول هذه الآيات، لأن آيات يسألونك عن الأنفال نزلت في غزوة بدر، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يبطل لهم هذه الشركة دليل على أن ما نزل من الآيات لا يشمل هذه الصورة التي فعلها هؤلاء الناس. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حجة في شركة الأبدان، وهذا القول من كلام المؤلف يعني المجد بن تيمية، كأنه يستدل بذلك بهذا الحديث لمذهب الإمام أحمد رحمه الله في جواز شركة الأبدان وفي تملك المباحات، لأن هذه الأسارة لما أسرها سعد أصبحت ملكا له. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. ومعنى النضو يعني الناقة الهزيلة، كان الواحد يأخذها ويجاهد بها وما يغنمه يعطي نصفه لصاحب الناقة ونصفه له، وهذا ضرب من ضروب الشركات، ضرب من ضروب الشركات، مما يدل على أن الشركة في مثل هذه الحال وفي مثل هذه الصورة شركة جائزة. قال وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح، يعني أيضا كانوا يشتركون في السهام التي يصنعونها ويرمون بها وفي النبل الذي كانوا يفعلونه، لأن النبل والسهم كان يتكون من أجزاء، جزء عبارة عن عصا، وجزء عبارة عن رأس مدببة في السهم، وريش يعني تساعد على انطلاق السهم. فهذا السهم الواحد قد يكون الريش لشخص والقدح لشخص وايش والنصل لشخص، فإذا رموا به وأصابوا يشتركون في ما يصيبونه، مما يدل على أن الشركة تكون في غير الأموال، في الصيد أو في الجهاد كله واحد. قال رواه أحمد وأبو داود. نعم. ما فهمت سؤالك، وإيش علاقة السؤال هذا بالدرس حقنا؟ إيه طيب، إذا ما في علاقة كان لو انتظرت حتى ننتهي مما فيه علاقة. ها، فالشاهد أن هذا الحديث أيضا دلنا على جواز الشركة في الأموال وإن لم تكن نقدا، فكل هذه صور يصح فيها الشركة. والإمام الشوكاني بعد أن أورد هذه الأحاديث وعلق عليها وبين آراء أهل العلم، أراد أن يشير إلى نقطة قال: وهذه الأحاديث يعني يتوقف الاحتجاج عليها أو بها إذا ثبت أن النبي اطلع، لأن هذه كلها من أفعال الصحابة، وأفعال الصحابة يعني تحتاج إلى إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم أو أفعال الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أن النبي اطلع، خصوصا إذا جاء في الحديث ما يشعر بأن هذا قد تم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل علماء الحديث يقولون إن الصحابي إذا أشار في حديثه بأن ذلك فعل في زمن النبي فله حكم الإيه؟ حكم الرفع. نعم، حسب ما يتفقون. يعني لو اتفقوا مثلا أن كل واحد يسعى ومن يأتي بالمال له النصف والباقي للباقين يقع ذلك ويصح. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث قال: الحديث الأول منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه يعني عبد الله بن مسعود، لكن ورد أن أبا عبيدة روى أحاديث عن أبيه مكتوبة، فيكون ذلك إما صحيفة حق لأبي عبيدة أن يرويها، أو أنها تكون من باب الوجادة. قال: لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. والحديث الثاني في إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات. قال: وقد أخرجه النسائي من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات، فيكون الحديث قد إيه؟ قد ثبت. قوله النضو، قال: هو المهزول من الإبل، والنصل حديدة السهم، والريش هو الذي يكون على السهم، والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش وينصل، يعني قبل أن توضع فيه تلك الأطراف وقبل أن يوضع فيه الرأس المدبب فيسمى قدح. قال: استدل بحديث أبي عبيدة على جواز شركة الأبدان كما ذكره المصنف، وهو أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه، ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة، لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، يعني فيكون نتيجة عمله له خاصة. وهذا كما لو اشترك في ماشيتهما، وهي ايش عندكم؟ وهي متميزة. وهذا الصحيح، وهي متميزة، يعني كل واحدة معروفة. مثلا يأتي إنسان عنده 5 شياة والآخر عنده 3 شياة والثاني عنده 4 شياة ويعطونها لراعي يرعى بها، فالراعي إذا رعى بها وجاء ليس لكل واحد أن يحلب شاة غيره ويقول إننا شركاء، بل كل إنسان يحلب إيه؟ شاته ويستفيد من لبنها. وإذا ولدت الشاة فإن الولد له وليس للآخر أن يدعي أنه شريك له. هذا معنى قوله أنها متميزة، ليكون الدر، والمراد بالدر يعني اللبن، والنسل بينهما فلا يصح. قال وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفعها لمن يشاء. قال وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال إن الوكالات في المباحات لا تصح، يعني أن يوكل الإنسان الآخر في أن يجمع له أو أن يأتي له بشيء من المباحات. وهذا الحديث دليل على ذلك، لأن عمارا وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وكل كل واحد منهم في أن يجمع مما يباح ويتكون بينهم الشركة. ومن المباحات في هذا الباب الغنائم، ومعلوم أن من غنم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فالإنسان إذا غنم شخصا يكون له سلب، هذا السلب حق له، فإذا شارك غيره فيه فلا بأس. قال والحديث الثاني يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. قال والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وقرر، وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر. وقد عرفنا فيما مضى أن ابن بطال ادعى الإجماع على في بعض هذه الصور، مما يدل على أن هذا الفعل ثابت إما بالإجماع وإما بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. قال رواه الدارقطني. هذا أيضا ضرب من ضروب الشركات، وهو ما يسمى بشركة المضاربة. وشركة المضاربة أن يعطي أحدهما المال ويشتغل الآخر بجهده وبدنه، فإذا ربح كان الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. فحكيم بن حزام رضي الله عنه كان من تجار قريش، وهو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم البيوعات التي كان يتبايع بها، فأقره النبي على بعضها ومنعه من بعضها، كأن قال له لا تبع ما ليس عندك. وكأن هذه الصور التي ذكرها وهذه الصور التي ذكرها مما أقر على بيعه. يقول كان إذا جاء إنسان يقارضه، يعني يبيعه أو يشترك معه ما نسميه بشركة المضاربة، يعطيه مال يقول خذ التجر بهذا المال وما ربحته يكون بيننا بنسبة كذا، لكن حكيما رضي الله عنه كان يحرص على أن يجنب المال المخاطر، فكان أول شرط يشرطه على من يدفع إليه المال ألا يضعه في كبد الرطبة، يعني لا يتاجر في المواشي، لا يتاجر في بيع الحيوانات، لأن هذه الحيوانات احتمال أن تنفق بالموت، تموت وبموتها يخسر ماله، لذلك كان يشترط ألا يتاجر فيها في الحيوانات، ويشترط أيضا ألا يأخذ المال إلى البحر، لأن السفن التي كانت تمخر عباب البحر في تلك الأيام ما هي مضمونة، واحتمال غرقها وتلف الأموال احتمال كبير، لذلك كان يشترط أن لا يتاجر بها في البحر، وأن لا ينزل بها في المسيل، والمسيل المراد به طرق السيل، لأنها أيضا أماكن خطر، وأن من ينزل بأمواله إلى المسيل عرضى للتلف والضياع والغرق، فكان رضي الله عنه يشترط هذه الشروط، مما يدل على أنه وإن ضارب بالمال لكنه كان يتخير الأماكن المناسبة ويتخير التجارة التي يغلب عليها الطمأنينة والأمن، ولا يأذن بتجارته في المجازفة. وكان يشترط على هذا الذي يضارب معه، يشترط له عليه أنه إن فعل شيئا مما منعه منه فيضمن ماله، فيكون ضامنا للمال. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، طبعا هذا الحديث استدل به على مشروعية وجواز شركة المضاربة. قال: الأثر أخرجه أيضا البيهقي وقوى الحافظ إسناده. وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منها عن علي رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق أنه قال: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه، يعني إذا خسروا صاحب المال هو الذي يخسر ماله، ويكفي أن يخسر الرجل عمله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني وجه الاستدلال من هذا الأثر أن عليا أقر شركة المضاربة، وإن بين فيها شيئا معينا، وهو كيف توزع الأرباح وكيف تحتمل الخسائر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة، وأخرجه عنه أيضا البيهقي، أي فهذا دليل على أنه يرى صحة بيع المضاربة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالا مضاربة، فذكر قصة، فكونه يدفع ماله مضاربة مشعر بأنه يرى صحة المضاربة. وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود. قال: وعن جابر، أي وفي الباب، يعني مما يدل على صحة المضاربة، ما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه عند البيهقي أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به، يعني عن بيع المضاربة. وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه. قال: وعن عمر، أي وفي الباب، مما يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى مشروعية المضاربة. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى مال يتيم مضاربة، وأخرجه أيضا البيهقي وابن أبي شيبة. عن عبد الله وعبيد الله بن عمر ابني عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان في العراق وأراد أن يقدم إلى المدينة، فأرسل معهما أبو موسى مال، يعني يوصلانه إلى المدينة، فطلب منه بدلا من أن يأخذ هذا المال ويحملانه إلى عمر أن يأذن لهم في أن يتجرا فيه، فأذن لهم فاشتروا به أشياء وجاءوا بها إلى المدينة وباعوها، ثم بعد ذلك سلموا رأس المال لعمر. فلما علم عمر بالقصة هم رضي الله عنه من باب التورع، وأن هذا المال أصله مال المسلمين وليس مال الولدين، هم أن يأخذ المال والربح ويدخله في بيت المال، لكنهما ما رضيا، وقال له: يا أمير المؤمنين، يعني لو أن هذا المال تلف أتضمننا إياه أو لا؟ قال: نعم أضمنكم. ومعروف أن المضارب إذا كان يشتغل ببدنه وخسر لا يضمن شيء. قالوا ضمنكما، قالوا إذن ما دمت ضمننا لو خسر فربحه لنا. ثم تصالح عمر رضي الله عنه مع الولدين على أن يدفعوا نصف الربح لهم ونصف الربح لبيت مال المسلمين. هذا لو كان الربح لهم يكون الغنم بالغرم، لكن هو اعتبر هذا ضرب من نوع من المضاربة على أن الربح بينهما مناصفة. قال: أنهما لقيا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بالبصرة منصرفهما أو منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلف منه مالا وابتاع منه متاعا وقدم به المدينة فباعاه وربح فيه. قال: وأراد عمر أخذ رأس المال. عندكم إيش؟ أخذ رأس المال والربح، ولا أخذ رأس المال الربح؟ وهذا الصواب، أخذ رأس المال والربح بزيادة واو. لا، هو أصلا المال من نتائج الغنائم، وأراد أبو موسى أن يبعث به إلى عمر، ولما رأى أن هذين ذاهبان إلى المدينة قال: خذ هذا المال وصلاه لعمر. فقالوا له: لا، نحن ما نأخذه، لكن نستلفه منك، وإذا ذهبنا إلى عمر نسدده له، باعتبار أنه أمير وأن له حق التصرف. قال: وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله، فقال: لو كان تلفا كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال: جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح. قال: أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني. قال الحافظ: إسناده صحيح. قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما شاطر عماله أموالهم، لكن هذا احتمال بعيد، لأن عبد الله وعبيد الله لم يكونا أميرين ولم يكونا عمالا لعمر. نعم، لأنه سلف، وما أخذوا على أنه تجارة، لكن أخذوا على أنه سلف، ولذلك يضمنان. وقال البيهقي: تأول الترمذي هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيبه، يعني إن عمر لما قال لهم ادفعوا المال والربح لبيت المال من منطلق أنه أب، وأن الأب له أن إيه؟ أن يجبر أولاده على شيء. وهذا كله يدل على ورع عمر رضي الله عنه ودفعه أي شبهة تتعلق بإيه؟ بالأولاد. قال: فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما. أي ومن الأدلة على مشروعية بيع المضاربة ما روي عن عثمان رضي الله عنه عند البيهقي أن عثمان أعطى مالا مضاربة. قال: فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى الأجل، والمقارضة اللي هي الإيش؟ المضاربة، واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، يعني أن يخلط الإنسان البر والشعير للعجين يعمل بها الخبز ويعمل بها لبيته لا للبيع، لأنه لو كان للبيع فقد يكون ضربا من ضروب الغش. لكن يقول في إسناده نصر بن القاسم على عبد الرحمن بن داود وكلاهما مجهولان أو هما مجهولان. قال: وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة، وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي. وحديث عروة البارقي يقول الإمام الشوكاني: هذا لا يصلح في باب المضاربة. وأبو داود رحمه الله لما ساقه في باب المضاربة هذا يعتبر نوع من أنواع الخلط في الفهم. وحديث عروة البارقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار وقال له: اذهب واشتري به أضحية، يعني وكله في شراء الأضحية. فذهب عروة رضي الله عنه وكان خبيرا بالبيع، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فلما سأله يعني عن السبب أخبره بأنه اشترى الشاتين بدينار وباع إحداهما بدينار وجاءه بإيه؟ بالدينار، بشاته بشاة وبديناره. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه وشرائه. يقول: فما عرف أنه خسر في بيعه، كان حتى لو اشترى ترابا يجد من يشتريه منه بربح. وهذا الحديث طبعا لا علاقة له بباب المضاربة، لأنه هو لم يضارب، لم يأخذ شيئا، وإنما اشترى على أنه وكيل، فهو من باب الوكالة لا من باب. قال: وذكر حديث دار
الجهد والماء
أي جهد
الجهد والماء باع واشترى وباع.
إيه، لكنه وكيل، وهو عندما راح يشتري اشترى على أنه وكيل لا على أنه شريك، فرق بين الوكالة والشراكة. قال: وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي، ولا دلالة فيه على جوازها، يعني على جواز الشركة، شركة المضاربة، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع، يعني في كتابه الذي سماه مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراط، يعني ما عدا المضاربة، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، يعني شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه إجماع صحيح مجرد، يعني عن الدليل، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره. وهذا رد على مين؟ على ابن حزم. يقول الشوكاني: والذي يقطع به أن الصحابة هؤلاء الذين يتعاملون بالمضاربة وفي زمن النبي، لابد أن يكون النبي قد اطلع على ذلك، ولولا ذلك لما جاز. انتهى يعني كلام ابن حزم. وقال في البحر: إنها كانت قبل الإسلام فأقرها، يعني الإسلام، وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه. قال: فلا نشتغل بالتطويل بها، لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث. قوله: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، أي لا تشتري به الحيوانات، وإنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروب الموت عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.